بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة للعلامة العثيمين، مجموعة من كلامه رحمه الله تعالى في تعليقاته على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه فتح ذي الجلال والإكرام. هذه التنبيهات يعني استدركات وقفات، وليس التنبيه المجرد، وإنما التوبيه الذي يستدرك به الشيخ على المؤلف أو على المصنف في هذا في دورتنا العلمية الرابعة عشرة بعد المائة الثانية، الرابعة عشرة بعد المائة الرابعة، والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر ذي القعدة العام 43,400. نعم،
كلام شيخنا الشيخ العثيمين في
الأضحية. نعم، سؤال
الأضحية. هو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إذا تعينت الأضحية تعلقت بأحكام.
السؤال ما تعبر ليش، ما تقرأش أنت من نفس، هات الكلام السؤال أو الكلام عموما، نص الكلام.
لا، أنا بسؤال لحضرك، الكلام السؤال اللي حضرك سألته قبل الكلام.
لا، أنا قصد كلام الشيخ العثيمين،
ما أنا أقرأه وأنا بقول لحضرك. يعني فكرت عشان.
نعم.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى السادس في الحالات أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات. إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به، فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته.
لسه في كلام ولا بس كده؟
ذكر الحالة الثانية والحالة الثالثة
مش تبعا، يعني الثانية والثالثة مش تبعا، الأولى تبعا.
لا الأولى بس.
طيب انت فهمت ايه؟
انها تلزمه.
تلزمه بايه؟
اذا تعينت عليه قبلها، اذا تعينت عليه قبل ان تتلف.
كيف تعين عليه قبلها؟
كان نثر.
وكيف وجه التعين؟
يقولها انا نثر اللي علي ان اضحي هذه السنة
في الذم. تمام، في الذم، وده اللي احنا نصينا عليه، قلنا انت عاد في الذمة، في ذمتي اضحية، خلاص هذه تلفت.
شيخنا هو الان اضحية تلفت، يعني هو عينها وجاء بها.
انت قفزت من بيلة البحيرة، عايز تاخدنا دلوقتي من بيلة البحيرة كده واحنا مغمضين مش بتقنعنا. في فرق، عينت قلت في ذمتي اضحية، انا في نظرت اضحية هذا العام. تمام، وبعدين روحت اشتريت الأضحية وجبته.
تمام،
دي مسألتي، الأول ذمة، الثاني تنفيذ اللي في الذمة. فلما جيت التنفيذ اللي في الذمة بقت قدام تلفت، دي تلفت، واللي في الذمة هنا لسه، أجيب مكان. طيب ده هي بقى عينته فيش في الذمة، ده هي هنذرها، دي هتبحها نذر السنة دي، ماتت. يبقى مات ايه، اللي في الذمة ولا في العين؟ اللي في العين. شفت، ما تتجاوزش بينا من بيلة البحيرة كده، لازم انت مشينا اسلام ورب الكشافات. فيبقى دلوقتي انا نظرت هذه السنة انا اذبح اضحية، انا سأذبح اضحية هذه السنة دي، هذه السنة نذرا. طيب ده في الذم، رحت اشتريت من السوق اضحية وجيت اذبح، ماتت، هات التانية، مات، هات التالت، مات، هات الرابعة، انت في ذمتك اضحية لازم تجيب. طيب الحاجة التانية، الصورة التانية، ان انا الان نظرت هذه لامامي، نظرت ان اذبح السنة هذه، ماتت، خلاص سقط الواجب. عرفت الفرق بين المسألتين يا اسلام؟
ماشي شيخنا. هو الاخ سؤاله عن،
خلينا سيبنا من الاخ، خلينا مع الشيخ، وانت سيبنا من الاخ ده خالص.
ماشي يا شيخ، هذه
لا، عشان تعرف ان المسألة دي هي مسألة واجب في الذمة مش واجب في العين، في فرق.
بس هو اشتراها يا شيخ.
وجب في العين،
هو اشتراها.
حتى ولو اشترى ايه؟ اشترى عينا يطبق بها ما في الذمة.
نعم.
تمام، تلفت العين، بقي الذمة، لان انا في ذمتي اضحية السنة هذه، في ذمتي. كلمة في الذمة لا علاقة لها بالعين، زي ما احنا نيجي نقول ايه الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك؟ مشكل جدا، مشكل التفريق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك. يعني دلوقتي واحد يجي يقول لك يبيع لك حديد، تجر حديد يبيع لك حديد على شهرين ثلاثة والحديد مش عنده يجوز، واحد يبيع لك حديد على ساعتين ثلاثة وما يجوزش، يبيع لك حديد في المحل اللي بجواره وما يجوز، او يبيع لك حديد على شهرين ثلاثة ويجوز، ايه الفارق؟ اما يبيع لك المعين اللي عند الجار ده، يبيع لك المعين اللي في السوق، يبقى ده بيع ما ليس عند. اما يبيع لك اللي في الذمة، انا لي عندك 4 طن حديد، بيع 4 طن حديد بس استلمهم يوم 1 ذو القعدة، 1 ذو الحج، جائز، يبقى ده بيع فاسد. انما ده بيعين موجوده، بيعين موجود، يبقى الفرق بين السلم والبيع العادي، مع ان كل منهما غير موجود، ان السلم بيع لما في الذمه مش معين، بيع ما في الذمه، انا لي في ذمتك 4 طن حديد تجيبونه بعد يوم 1 ذو القعده، تمام، انت تاجر انت مش تاجر، السلعه موجوده مش موجوده، المهم يوم كذا بتجيب لي 4 طن، تمام. لكن انت الان تاجر بشتري منك حديد ومون، كل حاجه عندك الا الحديد، حديد معين يعني ده مش عندك، فبتبيع لي كشف كامل، صفي لي الكشف وتاخد فلوسك وتروح تجيب الحديد من عندك، يبقى انت بعت لي معين في السوق مش في الذمه. دي كذلك انا الان نادر السنه دي اذبح اضحيه، خلي بالك شيخ اسلام، السنه دي انا نادر اذبح اضحيه، اهو ماليش دعوه بمعين خالص خالص، ما حددتش معين اهو، انا بقول السنه دي نادر انا اذبح اضحيه السنه هذه، دي وجبه فين دلوقتي؟ في الذمه، في ذمتي اضحيه، اضحيه، اضحيه في الذمه نكره. طيب رحت جايب من السوق الاضحيه دي تلفت، باقي في ذمتي اضحيه، جبت واحده ثانيه تلف، في ذمتي اضحيه تلفت، دي مساله. مساله ثانيه، انا عندي اصلا بهائم، فجيت على دي وقلت البهيمه ده انا بنذر اذبحها السنه دي، هذه البهيمه ما عادش في الذمه، ده في العين الموجود، فتلفت خلاص راحت كالواجب الاصلي، لانه يفعل في واجب النذر وكذا ما يفعل في الواجب الاصلي، الواجب الاصلي لو تلفت ما عينتها خلاص، زي ما الشيخ قدم كده قال لك ما لا داخل له فيه، كذلك يفعل في هذه ما يفعل في هذا، تمام. لكن اللي في الذمة هتبقى في الذمة، ولو تلفت العين التي اشتريتها تنفيذا وتطبيقا لما في ذمة، فلما تلفت بقيت اللي في الذمة. فهمت هذه؟
تمام، الله خير. نعم. بارك فيك.
نعم، من؟ نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نظر.
هو أنت بتقرأ اللي هو قرأ، أنت بتقرأ اللي هو قرأ، ما هو ده اللي الشيخ سلم قرأ،
الشيخ هو قل عين هذه،
هو قرأ وخلاص، أين هو ده اللي قرأ. نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب الطهارة في بلوغ المرام باب الآنية، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن قطح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قال رحمه الله في هذا الحديث: مناسبة لباب الآنية، ولكن ليت المؤلف جعله بعد حديث أم سلمة رضي الله عنها ولم يفصل بينهما، لأن هذا يتعلق بالإناء الذي فيه شيء من الفضة.
نعم، حديث أم سلمة في الحاشية قال:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
يبقى فيه النهي عن الشرب في أنية الفضة والذهب والأكل فيهما. طيب، ثم جاء حديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذه سلسلة من فضة، فهل حكمها يكون حكم الإناء من الفضة؟ هذا استثناء، أي إذا كان فيه تلك السلسلة التي يصحح ويصلح بها هذا الكسر فهذا لا إشكال فيه. بعض الفقهاء يقول: لكن لا يباشر هذا المحل بالشرب، يعني يبتعد عنه، لكن هذا ليس باللازم. فمثل هذا يعفى عنه لأنه ماذا؟ لأنه يسير وليس إناء، إنما هو ما صحح به الإناء وما أصلح به الإناء. فيقول الشيخ يعني تعليق الشيخ يقول لكن ليت المؤلف يقول في هذا الحديث منسبة لباب الأني، لأن إناء من نحاس من حديد من كذا انكسر فصحح وأصلح بسلسلة من فض، فما حكم هذا؟ هل يأخذ حكم الإناء من فضة أم لا؟ فيقول لكن ليت المؤلف جعله بعد حديث أم سلمة رضي الله عنه عنها ولم يفصل بينهما، لأن هذا يتعلق بالإناء الذي في شيء من فض بعد ذكر الإناء الذي هو من فض. مثل التعليقات دي يا إخوان كما نقول، شوف تعليقات الشيخ العثيمين مثلا، وإحنا نتربى الحقيقة من هذه الرسالة على بعدين. البعد الأول حجم التعليق اللي إحنا كنا نتكلم عنه قبل الصلاة، أما جاء أعلق أحتفظ بحجم تعليقي، تعليق أولوي، تعليق خطأ وصواب، تعليق بدعة وسنة، تعليق إيه. الشيء الثاني بعد علم الشيخ أيضا الحديثي وتأصيل الشيخ العام ليس فقط في الفقه، بل الشيخ من العلماء الذين والحمد لله صار لهم قدم راسخ في سائر العلوم، ولكن يبقى أن أحد الناس العلماء قد يفوق في علم ما علم الحديث علم كذا ما يكون عليه الشيخ في هذا الباب. هنقول الشيخ الألباني مثلا أعلم من الشيخ العثيمين في الحديث، لكن لا ينفي علم الشيخ في الحديث. فلهذا كانت طريقة أهل العلم الكبار المعروفة التأصيل العام، يكون عنده أصل كل علم ويتقن هذا الأصل بحيث يصحح العلم كله، لأن أي مسألة تحتاج إلى هذا، أي مسألة تحتاج إلى صحة الثبوت. طب صحة الثبوت علم حديث تحتاج إلى طريقة استنباط من النص، يبقى علم أصول الفقه. تحتاج إلى قواعد ترجيح، يبقى نحتاج لغة ونحتاج تفسير ونحتاج تاريخ ونحتاج، يبقى ما يمكن واحد يقول لك أنا أتكلم في العلم ولا دراسة عندي بعلم الحديث علم الفقه علم كذا، ما يصلح. حتى ولو كانت المسألة من مسائل ماذا؟ من مسائل الاعتقاد، كن عندك علم باللغة، كن عندك علم، وهي مسألة اعتقاد زي قاعدة الإضافة كده، اعتمادها على لغة مثلا، مما ذكر العلماء في الرد على الأشاعرة اللي بيقولوا بالكلام النفسي، قالك أصلا مادة الكاف واللام والميم هذه الكلمة، هذه المادة في اللغة في لغة العربي تدل على الشدة على الجهر على، وده بيتنافى مع كون الكلام إيه معنى قائما بالنفس، فهات اشتقاقتها تجدها دل على هذا. فكلام جراحة في برز وفي شدة، لاك ما لاك، فكل المادة تدور حول اشتقاق وهو البروز الجهر القوة، وده بيتنافى مع ماذا؟ بيتنافى مع كون الكلام يطلق على ما كان معنى في النفس، لأن هذا ضعيف، هذا ضعيف، ذكر هذا ابن جني في الخصائص. يبقى إذن لابد أن يكون عندي كما قلنا علم باللغة على الأقل اللغة التي أحتاج إليها في فهم مسألة الاعتقاد. يبقى في تأصيل عام ثم بعد ذلك يبرز عالم، الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر الشيخ المعلمي هيفوق كثير من مشايخنا الكبار في كذا، وتجد الشيخ مشايخنا يفوقونهم في الفقه في الاعتقاد في كذا، لكن المهم المشترك إيه؟ الألباني المحدث الفقيه السلفي اللي إلى آخره، اللغوي الذي يكون عنده الأرضية الثابتة بحيث يستطيع أن يتكلم في العلم، لأن العلم كجسد الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لازم عندك ضعف في ضرس هيؤدي إلى تعب البدن، عندك ضعف في يد هيؤدي إلى تعب البدن، ألم في هذا يعني في عضو واحد. يبقى ما يكون عندي ألم ما أجلس أنا ما أعرف يعني إيه صحيح ويعني ضعيف، ثم أدي بعد ذلك أستدل، أستدل بماذا؟ بما أستدل؟ لو يجي واحد يوقفني يقول لي مثلا هذا أثر مجاهد ضعيف مثلا, وكيف ان اهل السنة يستدلون بهذا, يبقى انت يبقى اهل السنة يستدلون بما لا يصح, وانت بتقاعد ان لا يصح استدلال مثلا الا بكذا, يبقى انت عارف يعني محل هذا الكلام. او يجي واحد يقول لك مثلا الفقهاء كلهم مجمعون على حديث الا من غلى الا ما غلب على لونه وطعمه, وهذا ضعيف اصلا باتفاق الفقهاء, كيف يستدلون به؟ تفرق انت بين استدلال بنص ويكون هو العمدة, وبين اجماع هو منصوص حديث ولو كان موضوع اصلا. يعني الإجماع عندي حجة وهو مستند طارة إلى نص خاص وطارة إلى مجموع نصوص, هو أنا لابد أجيب نص الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا, هو لابد أجيب نص ولا نرى الخروج عن المتن ولا تأمورين وإنجاره, هذا معنى نصوص موجود صح؟ نعم. فده هنجد بعدين مهمين نتربى عليهما, لا سيما بعد التنبيهات التعقبات على كلام أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء.
ولكن ليت المؤلف ما يجزي من المؤلف بهذا أخطأ وكان يجب وينبغي. نعم.
قال باب الوضوء. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا, متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله ليت المؤلف رحمه الله تعالى جاء بباقي الحديث لأنه من الناحية المسلكية مهم جدا, ونصه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذه مهمة للإنسان من أجل أن يتعبد لله بهذه الصلاة, لكن المؤلف رحمه الله تعالى حريص على الاختصار, لا يذكر إلا الشاهد, وأحيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد الإنسان منه شيئا كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة.
انتبهتم؟ شوف محل وقفة الشيخ الوقفة المسلكية, ألا وهو يقول ليت المؤلف رحمه الله جاء بباقي الحديث لأنه من الناحية المسلكية مهم جدا, من صنعة حديثية لا يلزم, كصنعة حديثية ما يلزم. فلو أن الشيخ يؤلف فرعى البعد هذا فيذكر تتمة الحديث لفائدة زائدة على ما يتعلق بموضع الشاهد فهذا لا إشكال. فلهذا الشيخ هنا ماذا؟ الشيخ هنا نبه هذا التنبيه على أن لو جاء بالحديث كاملا لاستفدنا من تتمة الحديث فائدة مسلكية, وهي التعبد بصلاة ركعتين بعد الوضوء, لأنه قال من توضأ عن حضوء هذا. جواب الشرط معلق على أمرين, الأمر الأول من توضأ عن حضوء هذا, الأمر الثاني ثم صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه غفر الله له, ده جواب شرط متعلق بأمرين. فيحسن أن يذكر الإنسان ماذا؟ الأمرين بحيث يتم له الاستفادة من الحديث كاملا. وبالتالي الشيخ هنا راعى هو البعد المسلكي الذي رأى أنه يتم بذكر الحديث كاملا, ده ما لش علاقة بالصنعة الحديثية وما لش علاقة بكذا. مثل ما أنا مثلا هاجي أتبع أعلق على الترمذي, أعلق على أبي داود, أعلق على نسائي, أعلق على كذا, هل كل ما جئ عند حديث ضعيف عند الترمذي أقول ليت المصنف, أما جاء أقول كده ليت الترمذي رحمه الله لم يذكر هذا الحديث ولا ذكر هذا الكلام, ليته يبقى خلاص من أوله بقى ليته جعل شرط البخاري وخلاص. هو الترمذي أبو عيسى رحمة الله عليه ما يغفل شرط البخاري, هو وضع لك مصنفا هنا له مراد معين, له شرطية معينة, له مراد معين, لم يقصد استيعاب الصحيح, لم يقصد الصحة أبدا, وإنما إما أن يكون صالح للإحتجاج أو احتج به الفقهاء كما عند أبي داود, إما أن يكون الحديث مذكور هنا ضعيف لكن لما كان عليه عمل بعض الفقهاء ذكره حتى يربطك بالعمل. ولهذا نجد أبا عيسى الترمذي رحمة الله عليه يربط دائما بين النصوص وبين إيه وبين العمل, ولهذا لا تجد هذا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. مما يتميز به أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه أمر الأمر الأول إرداف الأحاديث بعمل الأم، وقد ذهب إلى العمل بعد حديث فلان وفلان وفلان إلى آخره، هذا غير موجود فين؟ في باقي الكتب الست. الأمر الثاني ذكر الأطراف وروي نحوه عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن وعن، الكلام ده مشاريع أصل. لو هتتبع أبي عيسى في العمل هتخرج بمشروع، ده لخص لك الفقه وأخذ الفقهاء مين؟ فقهاء أهل الحديث، يبقى لخص لك الفقه في هذا الأمر. يعني هو من جهة وفرة الفقه أوفر من البخاري، مع أن العلماء ينصون على أن فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في تبويبه، لكن فقه الأمة في تعليق الترمذي، فقه الأمة. وأنا لازلت أقول من الكتب التي ما عرفنا قدرها إلا لما سبحان الله باتساع، إلا لما تناولناه ظهرت جوانب الحقيقة قل يعني منا من كان يعرفها في الترمذي. احنا خلاص الترمذي ده ورسينه، الترمذي ده عنده إشكالية في التحسين وكأن يعني كتاب كده وخلاص ما موضوع. ففقه البخاري في تبويبه، لكن فقه الأمة في تذييل أبي عيسى الترمذي بعمل الفقهاء المحدثين في هذا الباب. طيب الأمر الثاني مشروع أطراف الأحاديث في الشواهد لهذا الحديث الذي ذكر وبنحوه عن أبي هريرة عن ابنه، ولهذا البعض خرج هذا المشروع وتتبع الترمذي في هذا وجاب أصول الأحاديث التي أشار إليها أبو عيسى رحمه الله تعالى. طيب ده عالم وضع شرط، لما أجي بقى عند كتاب التوحيد وابن عبد الوهاب ذكر حديثا ضعيف، أقول بس ده عيب، عيب كتاب التوحيد ذكر ضعيف، لو عيبه ذكر ضعيف يبقى عيب الترمذي ذكره ضعيف وما قال أحد هذا، عيب النسائي ذكر ضعيف وما قال أحد هذا. إنما الحديث الضعيف المذكور هنا، مذكور هنا أحوال، ممكن يكون حسن عنده، هو ضعيف عندك أنت لكن حسن عنده، لأن الحسن هذا ضعيف مجبور اعتضد بمقويات. ممكن يكون هذا الضعيف المذكور للفظ فيه ثابتة مثلا في الصحيح، يشهد الحديث الصحيح أو يشهد نصوص صحيحة، فأتى بهذه الدالة يريد من هنا المعنى. ممكن هذا الضعيف اللي ذكره لم يعتمد عليه أصلا، إنما مذكور في الباب أدلته من الكتاب والسنة الصحيح، لكن يكون هذا مذكور ليه؟ لعلة من العلل كما يذكرها الأئمة في كتبه، يبقى ده ليس عيبا، هذا لا أقول ليس عيبا، لكن لما نجي أشرح كتاب التوحيد بأنبه مثلا حديث ده مثلا ضعيف، الحديث صحيح، حديث كذا 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 آخر، مع أن الشيخ في جملته طبعا من العلماء النجباء في الحديث، الشيخ في جملته بيذكر الأحاديث وغالبا يذكر فيها تصحيح الأئمة، صحيح أن مثلا أن يصحح الحاكم أو الترمذي أو كذا قد يتعقب، لكن مذكور أحكام الأئمة ليه؟ لإرادة مثلا معنى يريد في هذا، قد يجعله في المسائل، في مسائل الكتاب ينبه عليها ويدعمها هذه اللفظة اللي هي ماذا؟ يشهد لها أحاديث أخرى ونصوص صحيح، لكن لا يكون محل الانتقاد. لأن لو محل الانتقاد ذكر الضعيف بمجرده يبقى هذا بنتقد به كتب الأئمة، لكن يذكرون الضعيف هذا قد يكون مما اختلف في تصحيحه وكذا، قد يكون تبعا لثابت فيذكر كل ما في الباب، وإلا ما تخلو كتب السنة كلها، الكتب السنة أقصد أصول السنة، من ذكرها. الخلال عنده ضعيف كثير، الألكاء عنده ضعيف كثير وهكذا، لكن في الأبواب الثابتة من جهة الاعتقاد بالأدلة الصحيحة، لكن يكون شرطه ذكر كل ما في الباب مثلا. نعم أيوة محمد. لهم
صحيح
تمام. من اللي قال كده؟ قال كده محمد الدمنهوري، قال كده صلاح سالم. استنى بس، هي دي المشكلة. مين اللي هيقول الكلام ده؟ هيقول واحد لسه فرفور ومعجب بنفسه، صحته حلوة وعنده جهاز آخر ايه نسخة زي ما قلنا، هو ده المشكلة. طيب لو كان انه العلامة الألباني ينتقد عليه فصل الترمذي بقى صحيح ترمذي ضعيف ترمذي صحيح ابن ماجه، لو كان ده بينتقد عليه كانتقاد علمي لأنه خرج عن شرط الكتاب، هينتقد كل مختصر لكتاب لأنه خرج عن شرط الكتاب. أما اختصرنا للذكاء، كم في الأمة يا محمد من مختصرات لكتب؟ عندك مختصر البخاري صح؟ مردود لأنه مش شرط البخاري. يبقى ده تصرف في الكتاب، لو أنا اعتبرتها تصرف في الكتاب هذا تصرف في الكتاب، التصرف بالاختصار. يبقى خرجت عن الكتاب، الكتاب موضوع هكذا، أبقي في الأمة هكذا. يبقى الاختصار طعن. هذا لا يمكن يصح. لكن متى ينتقد؟ لو أنه رفع الأصل واستقر في الأمة هذا العمل، وجاء الشيخ الألباني يقول لا حاجة لنا إلى الجامع، جامع الترمذي أو سنن النسائي أو إلى آخره على وضعها الآتي، لأنه هذا هيلتبس على الناس، فقرأوا هذا الكتاب المصنف إلى وإلى. إنما ده نوع تصنيف، نوع تصنيف يحكم على الأحاديث والكتاب كما هو، أو يحكم على الأحاديث بالفصل فيقول ده صحيح الترمذي ده ضعيف الترمذي من باب تيسير العلم فجعل لك هذا صحيح هذا ضعيف. ده اسمه ده تصنيف آخر لا علاقة له بالتصنيف الأول. التصنيف الأول جمع الترمذي، التصنيف الأول صحيح البخاري، التصنيف الأول، التصنيف الثاني اختصار البخاري، التصنيف الثالث الجمع بين الصحيحين، هنجمع بين الاثنين. دي كلها مصنفات بيشترط المصنف فيها شرطا معينا، فيبقى هذا لا إشكال فيه. يبقى كما اختصر المختصر ها حكم المصنف على التصنيف الضعيف، جاء واحد ثالث فصل، جاء واحد رابع كذا، جاء واحد خامس، يبقى دي كلها شرط مصنفي. إنما أن يقال التصرف في كتاب الترمذي غلط، مش تصرف هذا، ده تصنيف جديد من باب تقريب العلم الأم. وكل الكتب هكذا، عندك مختصر كذا، عندك صحيح كذا، عندك كثير. نعم
جزاك الله خير.
ايه الشارح؟ لا، سكوت الشارح عن احاديث ضعيفه في المتن او شيء هذا بيرجع الى شرط. لو له شرط بيصح وضعف كل حديث وقال ما اسكت عنه هذا ضعيف، او ما اسكت عنه ده حسن، او ما اسكت عنه كذا، بنتبع شرطه في هذا. انما سكوته ليس تصحيح، سكوت قد يكون غفله، السكوت قد يكون توقف في الحكم عليه، ما ادري. لكن اقول سكت عنه، لكن لما يجي مثلا ابو داود بيضع لك في سكت عنه بيضع منهجا، يبقى نتبع شرط المصنف فيه. او صالح، كلمة صالح ايه صالح؟ نعم نعم نعم. مين؟ من ايه بيقول ايه؟ اللي هو من؟ ابن جني. نعم، زي ما قلنا هذا على طريقة علم الله. احنا ما قلنا ابن جني لان من العلماء من قال هذه المعلومة ونقل عن ابن جني، فنحن منقلها كما يذكرها العالم يعني. نعم نعم، يومي لي إلى هذا الاعتزال. نعم اللي هو تعليق الشيخ العثمين يعني، اللي هو الحديثي البعد الأول، احنا قلنا بعد حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي مسألة التنبيه وحجم التنبيه بأدب الشيخ. الحاجة الثانية احنا قلنا اللي هو البعد الحديثي عند الشيخ، البعد الحديثي عند الشيخ درايته يعني بهذا العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال:
كان طبعا الشيخ له شروحات على كتب الحديث رواية، وله شروحات على كتب الحديث دراية. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله ليستدل به على أنه يجب غسل المرفق لقوله أدار الماء على مرفقيه، ولكن الحديث إسناده ضعيف كما قال المؤلف رحمه الله، وليت المؤلف أتى بدله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد، فإنه إذا أشرع في العضد لازم أن يغسل المرفقين،
لأنه لا طريق العضد إلا بإيه؟ بالمرفق. نعم، هذا الشيخ ذكي ما شاء الله، يعني فعلا لا تجد نصا في غسل إيه؟ المرفقين مباشر، لأن إلى المرفقين ورد في القرآن يحتمل دخول ما بعد إلى فيها، ويحتمل عدم الدخول على حسب الأدلة الأخرى. فنحن نريد أدلة إيه؟ أخرى في المرفقين، إلى المرفقين يعني مع المرفقين نريد أدلة. فطبعا مشهور حديث أضرار مع المرفقين لكنه ضعيف. فالشيخ يقول لو أتى بما في حديث مسلم أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد، فإنه إذا أشرع في العضد لازم أن يغسل المرفقين، لأن هذا يكون بماذا؟ عن طريق المرفقين. ولكن الإنسان مهما كان فهو قاصر، قد يفوته بعض الشيء، إلا أن يقال إن هذا الحديث كان مشهورا فأراد ابن حجر أن يبين أنه حديث ضعيف. يبقى أن ابن حجر ذكر مع كونه ضعيف ليه عند الشيخ، يقول بأن كان مشهورا فأراد ابن حجر أن يبين أنه حديث ضعيف، وقد خرجت عهدته بقوله أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، يبقى خلاص برئت ذمته. لكن نقول كل هذا ما يلزم ابن حجر، لأن الشيخ أصلا أسس تعقبه على شيء، ألا وهو قال رحمه الله هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله ليستدل به على أنه يجب غسل المرفق. بلوغ المرام ليس كتاب فقه، ابن حجر يذكر أحكاما ثم ذكر الحكم وأتى بدليله، لا، إنما ذكر ما يستدل به عند الفقهاء، مادة الاستدلال، وطارة تكون الصحيحة وطارة تكون الضعيفة فينبه على الضعف. أيها المستدل، إذا كان ابن حجر يقول كده، أيها المستدل، إن استدللت بهذا الحديث على مشروعية إدارة الماء على المرفقين بهذا فاعلم أنه ضعيف، يبقى أصر ابن حجر موافق الشيخ. وليس أن ابن حجر استدل بهذا الحديث على وجوب غسل المرفق، لأن هذا ليس كتاب فقه وما يدرينا، يعني ذكر ابن حجر لهذا يدل على أنه يرى وجوب غسل المرفقين ويستدل على هذا؟ لا، إنما ذكر المادة التي يستدل بها في هذا الباب. فقد يستدل المستدل بهذا الحديث الفرد اللي ما فيه أضر الماء على المرفقين في هذا على إدارة الماء على المرفقين، فحينئذ اعلم أنه ماذا؟ أنه ضعيف. يعني نستطيع أن نقول ابن حجر يقول لا تستدل بهذا، لأن ابن حجر مذهبه عدم الاستدلال بالحديث الضعيف أصلا حتى فضائل الأعمال، يبقى لا يستدل بهذا، وإنما من جاء يستدل به فإنه ضعيف. واضح يا إخوان؟ يبقى تعقيب الشيخ الأول، وقفة الشيخ وتنبيه الشيخ من أصله على ابن حجر لا تلزم ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. لكن توجيه بقى الشيخ إلى من يستدل دلنا فائدة التنبيه، ومن هنا نستفيد فائدة. شوف فائدة التنبيه أن الشيخ أعطانا دليلا آخر، ولو سكت عن ابن حجر في هذا حتى ولو ما كان التنبيه في محله لما استفدنا ذلك فائدة. ده دليل على القاعدة اللي احنا بنقولها دائما. ايه يا اخوان؟ قول يا احمد. ان العالم ولو اخطأ فانك تستفيد، لان خطأ العالم يكاد يكون صواب، خطأ العالم قد يكون في نتيجة والطريقة صحيحة والنتيجة خطأ، فاستفيد انا ماذا؟ الطريق. العالم هيوصلني إلى القاهرة حي كذا شارع كذا زقاق كذا لكن أخطأ في الباب بس وصل، فأنا بروح هناك أسأل أي واحد يقوله يبقى جزاه الله خير وصلني إلى إيه؟ إلى المنطقة نفسها. باقي الباب بدل ما يقول لي باب اتنين قال باب ست، فأنا بسأل الباب فين يا جماعة ده اتنين، قال لك لا ده ست، جزاه الله خير شوف وصلني فين، إنما طلعنا من بيه لهنا لغاية موصلني. يبقى خطأ العالم يكون يكاد يكون صواب، زي ايه؟ زي الرامي الماهر، يوم ما يخطئ الرامي الماهر هيخطئ في ايه؟ يعني يكاد يصيب، لكن زي حالتنا كده ممكن واحد مثلا بينشن على بيلة وتطلع بالقاس مثلا، واخد بالك؟ لكن الرامي الجيد يكاد يصيب. هكذا العالم فجاء دائما تكاد تصيب، وبعدين تستفيد فوائد جمه ولو أخطأ رحمه الله، رحم الله العلماء. نعم، عشان كده حما أقول إخواني لازم كده أدلة بفهم علماء، وانتقائي يكون بين علماء، أقدم فهم هذا على فهم ذاك، لكن لا يمكن أبدا أبدا أزرع في أرض غير أرض العلماء، ولا يمكن أشتري من بضاعة غير بضاعة العلماء بدعوى الدليل. هذا خلاف الدليل، لأن الدليل فاسألوا أهل الذكر، لأن الدليل وإذا جاءهم أمر الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا الدليل، لأن الدليل إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. العلم باقي، العلم موجود، لكن العلماء غير موجودين في المكان هذا، ولهذا إذا جاء العالم يحرك المكان بالعلم نشط الناس وحي الناس. العلم موجود لكن من ينطق به؟ العالم. ولهذا كان موت العلماء ثلمة ثلمة. العلم موجود لكن من يدل عليه؟ العلم موجود لكن من يستدل به؟ العلم موجود لكن من ينشره؟ العلم موجود في مصر، علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم السنة موجود في مصر، موجود في موريتانيا، موجود العلم في الأمة موجود، لكن إذا جاء الموريتاني ينطق به، إذا جاء الصومالي ينطق به، إذا جاء الليبي ينطق به، إذا جاء المصري ينطق به، ها استقر في الناس. نعم نعم. بابنا بعد المرفق، اللي بيقل المرفق مباشرة، مش قابل، هذا ذراع، هذا مرفق، هذا عضد، هذه كله فبداياته هذه. إذن ده متصل بمفهوم، يبقى لا يمكن الوصول إلى العضو هذا إلا عن طريق من المرفقين. يبقى ده حديث جيد، حديث جيد في الاستدلال، أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد، يبقى خلاص كده. نعم، يبقى ده دليل على أن المرفق تدخل، يبقى المرفقين يعني مع المرفقين. ولأن الواصفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا غسل الذراع دون المرفق. نعم، ماذا؟ لا، الـ في فعل أبو هريرة الزيادة كان إلى الإبط، الزيادة على هذا يتأول يبلغ الوضوء من مؤمن حيث تبلغ الحلة من مؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي. الحديث. قال العثيمين رحمه الله تعالى: من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف رحمه الله أن يضع هذا الحديث عند الحديث الأول. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، لكن لعله رحمه الله لم يعثر علي على هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فألحقه، وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع واحد أولى من تفريقها.
نعم، هذا يحتاج نرجع إلى الباب. لا شك أننا إن تكلمنا عن أحاديث هل النوم ينقض الوضوء أم لا فنأتي بكل المشتملات من ذلك. كان الصحابة ينتظرون عشاء حتى تخفق رؤوسهم، تمام، وكذلك حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم. فهذا دليل على أن النوم ناقض، وهذا الحديث دليل على أنه ليس كل نوم ناقض، إنما يفرق بين نوم يغيب معه الشعور وكذا، وبين نوم لا يغيب معه الشعور. فالعلة في تعليل كون النوم ناقضا إيه؟ أن العين وكأسة، يعني أن الإنسان يضبط الخارج منه ما كان مستيقظا، فإن نام لم يضبط. ودل الحديث حتى تخفق رؤوسهم على أن هذا النوع من النوم لا يغيب معه ماذا؟ الشعور. فإذا كان النوم نوما يسيرا ويعي الإنسان الشيء لو خرج، أنت ممكن أنت جالس في الصلاة، مش وأنت جالس، ممكن في الصلاة تغفل، لكن غفلة لا تبعدك عن إحكام ما قد يخرج منك. يبقى التفريق بين نوم ونوم دلت السنة عليه، كون النوم ناقضا دلت السنة عليه. نعم. فلا شك أنما يذكر الأحاديث في المسألة متتالية هذا أفضل، لكن هذا يحتاج أن نرجع إلى الأصل متى ما ذكره. نعم.
قال باب الغسل وحكم الجنب.
لكن اعتذار الشيخ يقول إيه؟ لكن لعله لم يعثر هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فألحق، وده أيضا ضعيف. ليه؟ لأنه لو تذكر بعد أن ألحق الباب هيضع في باب عادي، هيرجع لأنه ما زال ينظر فيه وما زال يرتبه، ما زال يرتبه. لكنها كلها ماذا يا إخوان؟ يعني اعتذارات، لكن لا يجزم شيء منها. والحقيقة من أشد ما وجدت في ذلك، وهو الحقيقة مما يحتاج إلى ضبط قوي جدا، ما يتعلق بحديث مسلم، الإمام مسلم رحمة الله عليه. فإن جمهورا من الطلاب يعتقدون أن في أحاديث مسلم رحمة الله عليه أحاديث معلة، ومن جهة الإعلال الذي لا يصحح به الحديث ولا ترتفع رتبته إلى رتبة الصحيح الذي اشترطه. طيب هذه الأحاديث فين نجدها، مع أن مسلما رحمة الله عليه شرط أن الحديث التي يذكرها إنما هي برواية العدل الثقة، عن العدل الثقة، ده شرط في الصحيح. والحديث إذا أسند فهو داخل في عد مسلم الذي يدخل في شرط مسلم. وأننا لم نجد استثناء من العلماء مثلا إلا 100 حديث صحيح، إلا 100 حديث، إلا 200 حديث، أو أنهم قالوا هناك أحاديث ضعيفة في مسلم لأن مسلم واشترط ما كان معلا أيضا يدخل، ما نرى هذا عند العلماء، بل اللي نرى التلقي بالقبول، بل اللي نرى وهكذا. سوى أحرف انتقدت هل تخضع للشرط أم لا، لكن ما انتقد منتقد في مسلم بقاعدة صحيحة لمسلم يلزم بها. يعني ماذا، كيف يعني أقصد؟ يعني أن العلماء اتفقوا على أن في 20 حديث عند مسلم ده ضعيفة، وهذه تخرج عن شرط مسلم، ولكن مسلم الحمد لله نبه على هذا وقال أنا بضع هذه الأحاديث المعلة لغاية وغرض، هي ضعيفة، العلة التي بمعنى الضعف. من الذي قال من العلماء هذا؟ ما قال أحد. طيب لكن الذين رجحوا هذا نظروا، طب كيف نخرج هذا؟ قال مسلم رحمة الله عليه بيضع أصول وشواهد ومتابعات، الشواهد المتابعات اللي ممكن يقع فيها الكلام هذا، لكن أصول لا. طيب كويس، عايزين بقى نعرف الأصول فيه والمتابعات والشواهد فيه عشان نميز. هنا ذا المعترك بقى، فيقولون مثلا الأصول اللي بتكون في أول الباب والشواهد المتابعات اللي بتكون في آخر الباب. نقول أول الباب وآخر الباب، أنتوا ناسين أصلا أن مسلم ما بوبش أصلا من أصله، ما بوبش من أصل مسلم، وضع كتبا ما وضع أبوابا. هتقول في أول الكتاب، طب الكتاب ده متضمن أحاديث متعددة بوبها العلماء بعد ذلك للفصل بقى بين باب 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 داخل كتاب الصلاة. كيف نتقن هذا؟ هذا التعقب الأول. تعقب ثاني، أننا وجدنا أن هذه ليست طريقة منتظم عند مسلم. ده احنا بنجد احاديث قوية جدا جدا في اخر ذلك واقل منها في قبل ذلك. فوضع ضابط لهذا تمشي الأمة عليه لم يوجد قط، لم يوجد قط. انما ان فيه شواهد ومتابعات ده موجودة في الصحيحين، لكن هذه الشواهد والمتابعات خارج العد او داخل العد؟ قد يذكر لفظة، قد يذكر متابعة، ولا تكون بالإسناد الكامل فيراد ان المتابعة في اللفظة دي او كذا هذا المراد، او قد تذكر متابعة بالإسناد الكامل شوية بالإسناد الكامل، وقد تذكر متابعة مثلا المراد منها ذكر إسناد السابق، يكون إسناد السابق موجود يعني، وأن هذه اللفظة أو هذا الحديث ذكر هنا نظرا لأن الإسناد شمل الأمرين أو بنحو هذا الإسناد ورد الأمران، لكن ده ليس مذكورا على أنه من العاد. زي ما احنا دايما بنغفل الحديث الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وان البعض تكلم فيه بينسب لمسلم، هو ليس لمسلم منسوب، لكن وجد عند مسلم، وجد عند مسلم، لكن الاسناد المستقل وعليه ليس هناك القاعدة التي يقال واحد الاصول، اثنين تبعته الشواهد، سواء باعتبار الاسبق ولا يلحق ولا باعتبار كذا كذا، ليس هناك القاعدة لتقول بأن مسلما ذكر أحاديث ضعيفة بإسناده لينبه على علله. الكلام ده موضوع تاني خالص، تصنيف تاني خالص يروح هناك. لكن غلاف مسلم الأحاديث الصحيحة التي ثبتت بنقل الثقة العدل عن مثله، ولهذا الذي عد أحاديث مسلم عد هذه الأحاديث، فلو فيها الضعيف المتفق عليه يبقى إذن ليس مسلم صحيحا، لا يقال صحيح مسلم. ولو سماه هو صحيح مسلم الأمة لن تسميه الصحيح، زي ما ابن خزيمة، هنقول صحيح ابن خزيمة، هنقول صحيح ابن حبان، لكن الأمة ما تقول الصحيح الصحيحان. فانتبهوا لهذه يا أخواني اللفتات التي قد تؤدي إلى الالتفات عن منهج مستقر لدى العالم لدى الأمة ببريق قد يظهر. نعم، فهنا الشيخ يقول لكن لعله رحمه الله لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فالحق، لو كان كذلك طيب كان سيلحقه ويرتب، لأن ما أخرج كتابه طالما أنه بعد هذا أدرك ولابد من وضعه يضعه في بابه ويرتبه من جديد. مثل ما يقول بعض أن البخاري مثلا عدم وجود تبويب في بعض الحديث لأن البخاري لم يبيض كتاب، لما الكلام ده منين؟ كلام هذا منين؟ هذا منين الكلام هذا؟ فهذه مسائل، هذه أمور وإن وجدت لكن لابد لها من دليل، لابد لها من دليل. نعم، مين؟ طيب شوي شوي، لأن كل كلمة أنت بتقولها محتاجة وقفة، يعني ما لا ندخل بالمقدمة، المقدمة مش هي شرط مسلم، افصلها على الصحيح، خد بالك. مسألة ان احنا العالم قد لا يدل على شرط بل يستنبط مسألة صحيحة، مسألة صحيحة، ولهذا البخاري ما وضع مقدمة أصلا، تمام، ولا نبه على شرطية معينة وضعها في مقدمة كتابه ثم صار على هذا. استنباط الشرطية من المصنف وإن لم ينص عليها ده كلام سليم، بس اللي احنا بنتكلم فيه يا محمد ما هي، ما هو، شوف بقى كده، ها ها، القاعدة التي عليها العلماء، يعني العلماء نصوا على ان شرط البخاري كذا كذا، العلماء ولم يختلفوا عندنا شرط البخاري، يبقى هنا القاعدة السالمة، القاعدة اللي العلماء نسبوا الى فلان المصنف، الى علان المصنف، نسبوا اليه هذا بناء على السبر الذي لم يختل تمام التمام، لكن ليس انت، ليس انت الذي تأتي تخترع، ليس انت، انما حينما ينص العلماء على هذا بناء على هذا الكتاب يؤخذ منه كذا وكذا، ما في مشكلة، ما في إشكالية، يبقى هو لكن آتي أنا أنسب إلى هذا المصنف شيئا لم يرد لا تصريح به ولا اتفق العلماء عليه ولا مثلا عليه أئمة كبار، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. كان في بعض الشيخ شيخنا من أهل السنة يعني، فواحد سأله عن صحيح مسلم هل يمكن أن يكون فيها حديث ضعيفة، فأجاب فقال يعني بزاجر الأخ يعني، قال صحيح مسلم مسلم نبي، فالأخ قال له لا، قال له خلاص يبقى ممكن يكون فيها حديث ضعيف.
هو الغيرة تحمد، لكن الغيرة لابد تكون بقاعدة، العالم أصلا كبير قد يغار، وجد عند أئمة غيرة، الغيرة هذه حفظوها العالم لكن طرحوا العلم ما أخذوا منها علما، ومثل هذا الجواب لما أسأل هل مسلم فيه حديث ضعيف، فلما أجيب يعني مسلم نبي لا، يبقى خلاص إذا في ضعيف، هذه غيرة على مسألة إن ما أحد يعصم وكل شيء تمام، لكن ما هو بالعلم هذا يا إسلام، ما أستطيع أن أعلمك هذا العلم تمام، أقول يعني مسلم نبي، لأن هذه القاعدة في البخاري، هذه القاعدة في كل كتاب غير كتاب الله عز وجل، إحنا نحتاج إلى القاعدة الخاصة، العلم قاعدة خاصة، ففي غير عامة تحمد لكن في قاعدة خاصة، فلما أقول مسلم في أحاديث ضعيفة أنا كعالم أجيب يا يا لا، نعم بدليل، لا بدليل، والدليل هنا لابد أربطه بقاعدة اشتراط البخاري ومسلم الصح، الأمر الذي بعد ذلك إن مسلم مش نبي لكن الأمة معصومة، إن بعد البخاري ومسلم بعد خضع لنظر الأمة، مش البخاري ومسلم، نظر الأمة الصحيحان، مش نظر البخاري ومسلم إنهم قالوا إحنا مع بعضه، بالعكس شوف مسلم ماذا قال وأشار البخاري في مقدمة ماذا كان يقول، وشرط البخاري غير شرط مسلم، شرط البخاري غير شرط مسلم، وهناك من الشروط ما هو أعلى من البخاري ومسلم، يبقى أنا هنا لابد أن أقدم الدليل، أنا أقدم الدليل، هذا حديث نعم مثلا أنا تبنى مسلم في أحاديث ضعيفة، هقول كده هذه الأحاديث الضعيفة، طيب كيف نقول هذه أحاديث ضعيفة مع أن مسلم اشترط، نقول مسلم اشترط هذا لكن مسلم لم يوفي بالشرط في بعض الأحاديث، وهذا محمول على الأغلبي ومحمول على كذا ومحمول على كذا أغلبي، لكن هذه أحاديث ضعيفة. طيب اثنين، هذه الأحاديث التي نقول بأنها ضعيفة في مسلم هي التي عليها النقاد والعلماء الذين هم مثل مسلم وأجل من مسلم رحمه الله تعالى، هذا الحديث ذكر أحمد، ذكر أحمد ضعيفة، ذكر أبو حاتم ضعيفة، ذكر نفس المسألة. رقم ثلاثة، بأن هذا يبقى كيف مع هذه الأحاديث الضعيفة اللي متفق عليها هذه أو التي عليها النقاد الكبار ولم يخالف النقاد الكبار في هذا، كيف إذن نوجه كلام الأمة بأن صحيح مسلم صحيح البخاري إذا قيل في الصحيح فلا يطلق إلا على البخاري ومسلم، كيف نوجه؟ نقول هذا أمر أغلبي مثلا، يعني هذه كلها مقدمات لابد تكون عندي، ونقول عندي ضعيف، وإلا نحن نعلم إن فيه من يقول ضعيف، لكن ضعيف باعتباره هو، يعني لما يجي شيخ إسلام وهو من هو في الحديث لما ينظر إلى الصحيحين، أما البخاري فسلك ولا حديث واحد في بعض حديث انتقدت والحق معه، خلاص صلك البخاري ولا حد، انتهت المسألة، البخاري ما فيه. وأما مسلم فذكر حوالي 4 أحاديث في ذلك وكذا. يجي شيخنا ابن باس، أما البخاري فسلك، وأما مسلم انتقد حديث. طيب يجي غيره ثالث رابع خامس عاشر، كل هذا إنما ينظر بما ظهر له من تضعيف أو تصحيح، طارة يتعلق براوي وطارة يتعلق بالرواية بلفظة. ومن هنا احنا يعني كلينا عناية بهذه المسألة في بعض المناسبات، نؤكد قاعدة، يعني مثلا احنا ورثنا ان حديث مسلم لا يرقون، خلاص دي منتهية، لا ما حد يحاول يصحح حد، ايه كيف لا يرقون والنبي كان بيرقي اصلا، يبقى اذا ما في احد يدخل في الامة في هذا الوصف. طيب اللفظة ديت لا يرقون، هذه اللفظة استشكلها البعض صح، لكن الاستشكال ده استشكال مجمع عليه، استشكال خالي من الانتقاد نفسه بعد معرفة الرواية بالإسناد الصحيح وبرواية الثقات كرواية. اللفظة بقى، لأن اللي بيستشكل بيستشكل من جهة إيه؟ اللفظة، من جهة المعنى، النكارة في المعنى مش في الإسناد. طب النكارة اللي في المعنى دي متفق عليها؟ طب ملهاش وجه؟ نأتي نجد أن الأمة لها وجه ووجه ووجه فيها، لا يرقون الرقية الشركية، إيه الإشكالية؟ مثلا طيب حديث أم حبيبة عند مسلم، ده 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 انتقادات ابن تيمية مش انتقادات يعني ناس. مثلا طب النبي أبو سفيان زوج أم حبيبة، وأم حبيبة أصلا زوجة النبي قبل أبو سفيان يسلم، إزاي الكلام ده؟ طب ما نيجي نشوف كلام العلماء، تزوج أم حبيبة دي، نشوف كلام العلماء، إحنا ورثنا الحاجات دي على إنها مسلمات، يعني ما تتكلمش في أم حبيبة صح، الواقع بيقول أم حبيبة دي متزوجة قبل مين؟ قبل ابو سفيان ما يسلم، ده معروف، يبقى اذا زوجها ابو حبيب مع خلاص. طب ما ننظر لكلام العلماء كده، نشوف كلام العلماء في تخرجهم الاحاديث لهذه الالفاظ، لان احنا مش بنتكلم على اسناد، الاسناد صحيح، اسناد صحيح، والنكره هنا الالفاظ، نشوف النكره في الالفاظ دي، هل النكره دي صح معتبره ولا لا، هل النكره دي متفق عليها ولا لا، هذا فيما يتعلق بالمروات، فاعتنينا بهذا. زي القلب اللي بيمثله العلماء في رواية البخاري مثلا، انقلب على الرأس ثم أنشأ خلق، ده في النار، أنشأ دي في الجنة، لكن أنشأ هو قال أنشأ قوما بعدما لم يبقى فيها بقي فيها فضل فأنشأ فأدخلهم النار، نقول قلب إنه أنشأ لما بقي في الجنة فضل أنشأ فأدخل جنة، يبقى القلب يكون ايه؟ انشأ فادخل نارا بعد ماذا؟ لكن انشأ فادخل نارا وتقول هل من مزيد حتى اذا دخلها من دخلها وبقي فيها فضل وضع قدمه، يبقى انشأ دي سابقة مش انشأ دي لاحقة، يبقى انشأ يدخل مش انشأ خلقا يدخله. طب مين بيقول الكلام ده؟ الكلام ده العلماء. يبقى هنا لا أتجرأ إذن على مسلم بإيه أو البخاري بده، أنت عند ابن تيمية ولا حديث في البخاري، بس عند غيرك في أحاديث في البخاري وعليه تدور في الفلك هذا كل، فتقدر العلماء فيما وقفوا عنده وتقدر مسلم والبخاري فيما وصل إليه، ولهذا كل اجتهاد منك معارض باجتهاد البخاري ومسلم، ودي النتيجة اللي وصل إليها ابن حجر بعد البحث طبعا دخل، وأخص ما في مقدمته رحمة الله عليه، إن في النهاية هتصول تجول في النهاية تجد أوجه نادرة مقل قليلة نادر، اللي هي بقى لا تؤثر على صحة، إنما قد تكون لفظ غير محفوظة والحديث صحيح مثلا، أو يكون الترجيح الصحة ولكن لا تبلغ الشرط اللي وضعه المصنف اللي هو بقى الشرط اللي وضعه البخاري ومسلم لكن حديث صحيح إلى غير ذلك من هذه الأشياء. الشاهد إيه؟ أنا يعنيني القاعدة. إيه القاعدة اللي تعنيني؟ القاعدة اللي تعنيني إن أنا أناقش مسلم والبخاري بماذا بقاعدة الأمة ما زاد صحيح البخاري صحيح مسلم. يعارض هذه القاعدة وهذا الإطلاق وجود حديث واحد ضعيف في البخاري أو في مسلم. حديث واحد الأمة تتفق على ضعف. ما يصح أن أسمي في الصحيح وحديث واحد ضعيف متفق عليه، لا يصح. فلهذا لابد أن أحافظ على هذا الأمر. لا يمكن الذي أطلق الصحيح هذا والذي قال في الصحيحين والذي قال البخاري ومسلم. وكان كتاب البخاري ومسلم من أعظم بل أعظم الكتب الحديثية التي وقف عندها العلماء، نخلوها نخلا غربلوها غربلة بدون مجاملة، وضعوا نظارة على اسم محمد بن إسماعيل وبحثوا، وضعوا نظارة على اسم مسلم بن الحجاج النيسابوري وبحثوا. الأمة ما تعرف مجاملة، مش محمد بن إسماعيل هيتخطى له ولا مسلم بن الحجاج يتخطى له أبدا. ولهذا الأمة ما جرمت الدارقطني ولا جرمت غيره ممن انتقد، ولم تحابي ولم تجامل. ومن هنا خرج ابن حجر بهذه النتيجة بعد عناء بحث وقوة نظر وكذا، بأن بعد ما وقف مع الدارقطني بأن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على عظم هذا الكتاب، لأنه سبر صبرا ما سبر كتاب مثله البخاري ومسلم. ولا يزال هذا نظره في بعض الحديث وهذا نظره في بعض الحديث ويبقى الصحيح. فلو أنا هموت الوقته هشام على أي شيء تموت عليه أقول على الصحيحين ليس فيهما حديث ضعيف، لكن اللي ممكن يكون حديث نزل عن رتبة الصحة، ألا فلتمت يا هشام الآن بس. واللي خلفني يقعد 1000 سنة ويجيب منشأ من الانتقادات وفي النهاية هتبقى وجه بيظهر له مخالب بوجه البخاري ومسلم، مستريح أنا مطمئنا، لكن في البخاري حديث ضعيف في مسلم حديث ضعيف، وأنا بواجه الأمة دي هقول إيه؟ أقول إيه؟ أيوه بس يا شيخ أنت ما تهزناش كده، ده كلامك برضو كلمة عام. أنت فاكر الراجل أنت حكيت لنا قصته اللي كان بيقولك يعني هو الكتب دي فيها إيه؟ ما أنا عندي اللي في الكتب دي. فلما قلت له مسألة في الوضوء في الصلاة لو حصل لك كده ألا أطلع وكبر من جديد وخلاص؟ إيه يا مان؟ هطلع من الصلاة وكبر. فأنت يعني ما تهزناش كده إيه؟ يعني ما تقولش وتقول انتبع تم انت ما اجبتناش بالعلم. لا ده انا اجيبك بالعلم وبقيت معك الوقفات هذه بالعلم بالوقفات الخاصة. عشان كده انا انتقد الشيخ اللي قال هو مسلم نبي. لا مش مسلم نبي بس الامة معصوم، مش مسلم نبي بس اشترط صحة وفقدت امة. هو مسلم وانت نبي، انا اقول لك كده هو انت اللي نبي، اولى اقولها فيك انت هو انت نبي. ما يصلح يكون الجواب هناك ما يحتاج إلى جواب عام، هناك ما يحتاج إلى جواب خاص. أما واحد يسألني في مسلم لازم ألبس لأمتي ولازم أعد نفسي ولازم أستحضر قواعدي ولازم أشوف اتفاق الأمة وأقول في مسلم ضعيف ولا صحيح. إنما ده كلمة عامة أقولها على السلم مسلم نبي. طب وانت نبي؟ لا دي مسألة خاصة يبقى تحتاج قاعدة خاصة، يبقى تحتاج علم خاص. ده انت قدام ركام أمة بأسرها، ألا قدام كتاب مراجع. هو مسلم وضع كتابه خلاص؟ كم سنة وضع مسلم؟ كم سنة ينتقي مسلم؟ وبعد ما انتقي مسلم عرض مسلم كتابه، كذلك البخاري. يبقى انت أمام قاعدة على الأقل. احنا لا جرمنا دارقطني ولا جرمنا شيخ الإسلام لما قال، ولا جرمنا شيخنا ابن باز لما قال في حديث ولا كذا، ما جرمنا. ما تجرم الأئمة لا يجرمون، الأئمة يقدرون لكنهم ينطقون بالعلم. شوف بحث الدارقطني الخاص، شوف جهد الدارقطني، شوف عمق الدارقطني. الدارقطني يعل أشياء وهو إمام علة، مش إمام به علة، إمام علة. وإلا تتابع الأمة في هذا، لأنه يدري كيف يقول، يدري كيف يتكلم. إنما لا أتي أنا بسطحية بسطحية وكذا. واحد جلس معه في الحرم يقول لا ده عادي في علاج، ده هو مقدمة مسلم أصلا فيها أخرته حديث معلة. ألا معلة هو يعني إيه معلة؟ تعرف يعني معلة أصلا؟ كلمة علة دي قادحة بكل الحال؟ لا، في علة لا تكون قادحة، وفي علة قادحة. مسلم حط حديث معلة علة قادحة. الشاهد يعني من هذا أقصد أن الإنسان إذا تكلم في مسألة خاصة يبقى يصطحب قاعدتها الخاصة، يصطحب قاعدتها الخاصة. أجيب في هذه المسألة يبقى أجيب بالجواب الخاص، وإلا فمثل هذه الأجوبة المطلقة أولا لا تربي طالبا، تمتنه تحصنه تجعله ينقل عنك. يعني أنت شيخي وأنا هنقل عنك حكم مسلم، أقول إيه؟ أتبنى إيه بقى؟ أرد على من يقول مثلا إن مسلم صحيح كله مثلا، كيف أرد؟ أقول قال شيخنا؟ ما يصلح. يبقى نصبر على هذا ونعلم القاعدة الخاصة. الحكم الخاص يحتاج قاعدة خاصة، الحكم الخاص يحتاج دليل خاص. بهذا يكون متانة العلم، متانة العلم يا اخوان. العلم مو بصعب يا اخوان.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا، احبك في الله والله يا شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير.
حبك الله احنا، جزاك الله خير.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أتت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقيم لها العذر، وهو قولها: إن الله لا يستحي من الحق. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغتسل إذا رأت الماء.
أدب الصحابيات، أدب الصحابيات، يعني لأنها ستسأل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كلمة احتلمت قد تكون هذه الكلمة صعبة على مرأة تسأل عنها، لكن لما كان هناك دين فأصعب منه أن تجهل المرأة إذا احتلمت ماذا تصنع. أصعب منها الجهل بالدين. فلهذا تكلمت ثم قدمت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يبقى قدمت بين يدي هذا أدب الصحابيات. نعم.
فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغتسل إذا رأت الماء. والمؤلف رحمه الله نقص هذه العبارة مع أنها مهمة وضرورة، فالمرأة ترى في المنام أن أحدا يجامعها فهل تغتسل أم لا؟ كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحد واضح، قال: نعم، إذا هي رأت الماء، يعني رأت الماء الذي هو الجنابة، أي المني.
نعم، إذا رأى أنه يجامع، رأى ماء، الرؤية هنا غير الرؤية هنا، رأى أنه يجامع لا يترتب عليه حكم، رأى ماء يترتب عليه الحكم، ولو لم يرى أنه يجامع يبقى المعتبر بماذا؟ إذا رأت الماء. يبقى رأى ماء ولم يرى أنه يجامع يغتسل، رأى أنه يجامع ولم يرى ماء لا يغتسل. يبقى رأى غير رأى، رأى يترتب عليه اغتسال، ورأى لا يترتب عليه ايه؟ لا يترتب عليها اغتسال. بخلاف لو جامع فعلا زوجته فهذا لا يلزم اذا رأى الماء، لان اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وان لم ينزل. فيبقى ما كل غسل اغتسال يترتب عليه الماء، إنما الماء من الماء. نعم، إذا رأت الماء هذا في الاحتلام، لكن إذا جامع فلا يلزم رؤية الماء، يلزم التقاء الختانين، يلزم التقاء الختانين. نعم
شيخنا، الحديث اللي طلبتمه بالنسبة للأصل في باب نواقض الوضوء، حديث أنس.
نعم اللي هو في المرأة ترى،
لا في الحديث الباب اللي قبله، باب نواقض الوضوء.
نعم
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال باب نواقض الوضوء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله عند مسلم. وذكر حديث معاوية بعد 13 باب تحت باب بعد النوم، بعد 13 باب
لم يذكره في باب النواقض.
قال بعدها النوم الذي ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء بعد 13 باب.
طب الباب اللي نواقض الوضوء،
الباب اللي ليه باب ما يميز به دم الحيض من الاستحاض. وذكر الوضوء من المذي ولمس المرأة وتقبيلها لينقض الوضوء.
نعم
طب وبات يعني
نفس ايه،
بس هو ذكر تبويبات.
لا يمكن تبويبات فرعية،
لا تبويبات فرعية ولكن ذكرها بعد 13.
في نسخة ايه يعني، دي تبويبات صاحب ال،
مش تبويبات ظنتها تبويبات.
طيب ذكر حديث أنس الأول، بعدين حديث بعده،
وبعدين ذكر حديث عائشة اللي هو تمييز دم الحيض من الاستحاضة.
تمام.
وبعدين الوضوء من المذي.
نعم.
ولمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء.
ها.
وشك في الحدث ومتوقن الطهارة.
ها.
ومس الذكر. ونقض الوضوء بالقيء والرعاف.
ها.
والوضوء من أكل لحم الإبل.
م.
والوضوء من غسل الميت وحمله، وحكم مس المصحف واشتراط الطهارة، وذكر الله في كل الأحيان، والحجامة لا تبطل الوضوء، ثم ذكر النوم الذي ينقض الوضوء.
نعم الايه حس مع بس بعد ايه بعد هذا الباب
ذكر، لا هو في نفس الباب هذا ذكر حديث معاوية، وبعدين ذكر ولأبي داود ايضا عن ابن عباس المرفوعة بعده مباشرة. انما الوضوء ما على من نام مضجعا، وفي اسناده ضعف ايضا. ثم ذكر الوسواس، الكلام عن الوسواس، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، الشيطان في صلاته فينفخ في مقعده فيخيل إليه أنه أحدث.
هو تعليق الشيخ رحمة الله في محله أنه ذكر هذا الحديث. نعم. بعد حديث أنس في تخفق رؤوسهم ده أنسب، لأنه يكون متعلق بالنوم، النوم ناقض، طب أي نوم من ينقض، فيكون هذا أنسب. لكن كما نقول اللي بيقوم في ذهن المصنف أشياء، قد يكون هذه شيء عند قام في ذهنه بتأخير هذا إلى ما بعد الفراغ من هذه الحديث، الله أعلم. نعم لكن ليس أنه إيه ذكر هذا الحديث فوضعه، لا ذكر حديث فوضعه يضع في باب، لو كان هو عنده أنه يذكر حديث النوم معا كان هيضع. عموما الأمر سهل. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. قال العثيمين رحمه الله تعالى أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طهارة لأن نفسه تفارق البدن، لكن ليس الفراق التام، فينبغي أن يكون على طهارة.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. ليس الفراق الكامل، فرق الكامل بالموت. نعم.
والمؤلف رحمه الله كان ينبغي أن يذكر حديث عمر رضي الله عنه لأنه مهم وهو صحيح أيضا، ذكره صاحب العمدة. وكذلك ينبغي أيضا أن يذكر حديث أهل السنن أيضا بأنه ينبغي للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ.
نعم يقول أنه مهم وهو صحيح أيضا، ذكره صاحب العمدة. أي عمدة؟ عندنا عمدة فقه، عندنا عمدة أحكام. لو قال ذكر صاحب العمدة وقال عمدة الفقه هذا ضعيف، لأن هذا كتاب فقه فما يحال عليه، إنما هذا عمدة الأحكام اللي هو هل على قال أينام الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. أينام الجنب؟ طيب ليه؟ ما الفرق بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ هنا كان الرسول ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، هذا حكاية فعل بس، قد فعله وقد يرد إلى الفعل إرادات. لكن يا رسول الله أينام وحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ، فهذا فيه القول، فيكون أقوى دلالة من الإيه؟ من الفعل. وكذلك ينبغي أيضا يذكر حديث أهل السنن أيضا بأنه ينبغي الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. يبقى النوم والأكل والشرب بهذا قد استوعب إيه؟ كل الأحكام. لكن كما قلنا هذا كله نعم هذا من تتمة الباب، لو كان الذي يصنف هو الشيخ فكلها من باب تتمات وتكميلات، يعني هذا من باب تكميل. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحيض. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة.
فدل هذا على ماذا؟ على جواز أن ينام الجنب من غير اغتسال ولو لم يتوضأ، وسنية النوم على الوضوء وهو جنب، في جائز وفي مسنون. يجوز أن ينام من غير وضوء الجنب، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. طيب هذا جائز. المسنون أينام أحدنا وهو جنب؟ حديث الآخر حديث عمر قال نعم إذا توضأ. إذا توضأ نقل الأمر من جائز إلى مشروع ومسنون. طيب ألا يمكن أن يقال في معارضة بين ظاهر الحديثين؟ إذا توضأ وهنا من غير أن يمس ماء، كيف والوضوء لا يكون إلا بالماء؟
قد يكون يعني من غير أن يمس ماء غسل.
ماء غسل يحمل هذا على ماء إيه؟ الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله.
طبعا في فائدة أخرى أيضا في ذكر حديث أينام أحدنا عن هذا الحديث، أن هذا حديث معلول بينما حديث آخر وارد في الصحيح. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، هذا سهم من المؤلف رحمه الله، فإن البخاري لم يروي بعد الطهر وإنما رواية بعد الطهر لأبي داود، والأسلم المؤلف من التابعة حين قال واللفظ له أي لأبي داود، بل نقول كان الذي ينبغي أن يقال كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا رواه البخاري وأبو داود وزاد بعد الطهر، حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرض به أبو داود.
هذه دقة ما شاء الله، يعني هذه دقة ما شاء الله من الشيخ. فعلا هذا صحيح، هذا صحيح. طيب لكن تخريج ابن حجر رواه البخاري وأبو داود اللفظ له، ما يقال رواه البخاري وكذا ينظر إلى أصل الحديث، يعني لا يعكر على هذا أن تأتي لفظة ليست عند مصنف، والمراد أصل الحديث الأصل. يبقى البخاري أخرج الأصل، ما أخرج كل السياق، أخرج الإيه؟ الأصل. فيقال رواه البخاري وأبو داود يعني الأصل، إنما اللفظة هذه ولهذا وقال واللفظ له يعني أصل الحديث عند البخاري وداود، لكن اللفظ هذا السياق هذا سياق من هذا سياق أبي داود، لكن الشيخ بينتقل من الإجمال إلى التبيان. فقال كان الذي ينبغي أن يقال كنا لا نعد القدرة الصفرة شيئا رواه البخاري وأبو داود. طيب وزاد بعد الطهر حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد من اللفظ الانفاض بأبو داود، لأنه قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، هم اختلفوا بعض الطهر. طب هل هذا اللفظ له إيه؟ السياق ده عند البخاري، طب السياق ده أبي داود اللفظ له، طب هل ما الذي خلف فيه البخاري؟ لكن لما يأتي ويحدد اللفظة بعد الطهر يبقى هذا الذي يحصل بها تميز ما رواه أو تمييز ما رواه أبو داود عما رواه البخاري. نعم. والحكم أن كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، طبعا كلمة بعض الطهر لها محل في تبيان الحكم، لأن كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، لا نعدها شيئا، إذا لا يعتبر بها مطلقا، لا قبل ولا أثناء ولا بعد، متصل أو منفصل، هذا ظاهر ويكون كده لا نعد الصفرة القدرة شيئا على الإطلاق، إنما بعد الطهر حدد. وميز بين بعد الطهارة فلا تعد شيء لأنها اسمها صفرة وقدرة، والمعلق عليه الحكم والحيط، والصفرة والقدرة ليست حيط. طيب أما الصفرة والقدرة أثناء الحيط هيعتبر به لأنها ليست بعد الطهر، ولهذا لو كانت متصلة بالحيط إن كانت في أثنائه فهذه تعتبر، إن كانت متصلة به في آخره فهذه معتبر. طب إن كانت متصلة به في أوله دي مشكل، لأن لما تكون ترى الدم وبعدين ترى صفرة وبعدين ترى الدم هذه ما فيها مشكلة، دي أثناء لأنها لم ترى طهرا. طيب ترى الدم ثم في آخر حيضها رأت صفرة ثم رأت طهرا ما في مشكلة لأنها لم ترى طهرا. طيب الصفرة والقدرة بعد الطهر لا تعتبر شيء جيد، واضح صفرة وقدرة وحدها لا تعتبر. المشكلة بقى إن الصفرة والقدرة تأتينا متصلة بالحيض، يعني قبلها رأت ثم اتصل بها حيض، رأت وهي منفصلة عن الحيض خالص ما في مشكلة، رأت وهي متصلة بالحيض اتصال مباشر لم ترى طهر ما في مشكلة، إنما المشكلة في الأول. في الأول بقى هنا هنعتبر الحيض الدم وبالتالي هنلغي الصفرة والقدرة اعتبار الصفرة والقدرة، ولا هنعتبر اتصالها بالحيض؟ فلهذا نقول هي من الحيض ولكن بدأ الحيض بالصفرة والقدرة، وهنا ده محل النظر والخلاف عند أهل العلم. فمنهم من قال إذا كانت الصفرة والقدرة يصحبها آلام الدورة، الصفرة والقدرة مع الآلام معتادة، هذا اعتياد المرأة، دايما المرأة تبدأ حيضتها بهذا، فخلاص نعتبرها ماذا؟ من حيضها. إنما إذا لم يكن كذلك ونزل هذا على أول مرة ما ندري هي تتصل ولا لا تتصل، فلا نعتبرها إيه؟ فلا نعتبرها شيئا، فهذا محل النظر الحقيقي. لكن لو قلنا ده معتاد ويصحبها آلام فهذا يقوي القول بأنها من الحيض. إنما إذا كانت فقط خالية من هذا والمرأة تراها فنعتبرها بعد الطهر، يبقى كنا لا نعتبر صفر القدرة بعد الطهر شيء، لأننا ما ندري يتصل بها الدورة أو لا يتصل بها إيه؟ يتصل بها الحيض أو لا يتصل بها الحيض. وأظن الشيخ العثيمين له قولان في هذه يمكن، أو كان قوله رجعا. نعم لا لا، هذا سياق البخاري قال باب نعم طبعا هو غير من حيض البخاري بواب بمعنى أثر أم عطية عند أبي داود، لكن لما جاء يخرج خرج كنا نعد صفرة القدرة شيء. ليه؟ لأن السياق هذا ليس على شرط وهو صحيح، فيبوب بالصحيح معنا وإن لم يذكر اللفظ إيه اللي عنده، ودي كثير جدا في البخاري، باب من الإيمان، من الإيمان النصيحة، النصيحة وكذا من الإيمان، وهو ما عنده حديث تميم بن أوس الداري، تميم بن أوس الداري عند مسلم فقط، انفرض بمسلم عن البخاري، لكن بوب به لأنه صحيح. فكثير جدا عند البخاري يبوب بالصحيح حديث صحيح وليس عند، ولهذا يخرج حديثا ليس فيه اللفظ الذي ترجم به، فيقع الإشكال كيف يترجم، ما مناسبة ترجمة لحديث الباب. المناسبة أصلا في الحديث الصحيح خارج حديث الايه حديث الباب، لكن ثبت عنه، ثبت عنده، فيبوب بالأحاديث الصحيحة التي ليست عنده. فلهذا هنا قال ايه باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. نعم نعم
ندير. قال الحافظ في الفتح ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري.
تمام، ونأخذ بها من هنا قاعد أن البخاري تبويبه مبنى على الفقه، ومن هنا يذكر التبويب الذي يدل عليه الحديث الصحيح ولم يكن على شرط. اثنين، يذكر من المعلقات معلقات أيضا صحيحة ولكن لا تصلح إسنادا عند أحاديث عند على شرطه، فلا يذكرها مسندة، وأحيانا يذكر معلقات مسندة ليدعم اختياره الفقه فين في التبويب. نعم نعم في الحكم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
فتوى ابن باز كده نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فالقول الراجح عندي أن الصفرة والقدرة ليست بحيض مطلقة. نعم لو وقع في أثناء الحيض مثلا امرأة عادتها 5 أيام في بعض الأيام نصف يوم أو ساعة أو ما أشبه ذلك تجد صفرة، هذا لا يعتبر طهرا بل هو تابع للحيض وإن لم ترى الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا.
الأخيرة دي معلش
قال امرأة عادتها 5 أيام في بعض الأيام نصف يوم أو ساعة أو ما أشبه ذلك تجد صفرة، هذا لا يعتبر طهرا بل هو تابع للحيض وإن لم ترى الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا.
نعم الجفاف وليس رؤية علامة الطهر يعني انقطاع الدم يعني. نعم لكن له كلام في تفصيل أكثر، كان له كلام كان يرى في هذه المسألة رأيا. شوف هذا كلامه. نعم
سئل على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر 5 أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي مدة 8 أيام بعد الأيام 5 الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام 5 ولكني أسأل هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا، أفيدوني أفادكم الله. فأجاب رحمه الله تعالى إذا كانت الأيام 5 البينة أو البنية البنية نعم إذا كانت الأيام 5 البنية منفصلة عن الدم مقدمة ولكنها منفصلة فلا بأس فيها تصومين وتصلين
ما في مشكلة لأنها منفصلة
لأنها قدرة وصفرة ما تمنع
تمام.
وهكذا بعض الطهر إذا جاءت قدرة أو صفرة بعض الطهر لا تمنع صلاة ولا صياما
تمام.
ولكنها تكون
هذه ما في إشكال نعم
ولكنها تكون كالبول تستنجين منها وتصلين أما إذا كانت هذه البنية هذا الشيء البني يتصل يعني بعد 5 متصلا يقع الدم وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم هذا من جملة العادة يكون من جملة العادة فلا تصلين فيها ولا تصومين إذا كانت 5 متصلة بالحيض أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك يعني فاصل بين فاصل بين تزول هذه القدرة البنية تزول ويكون بعدها طهارة ثم يأتي الدم دم الحيض بعد ذلك هذه منفصلة لا تعتبر حيضا وعليك أن تصلي فيها وأن تستنجي كل صلاة بعند دخول الوقت تستنجين من هذه القدرة البنية وتصلين وهكذا لو جاءت بعد الطهر جاءت قدرة أو صفرة فتستنجين منها كل وقت وتصلين ولا يحتسب حيض أما المتصل فإنه يحتسب حيض المتصل قبل الحيض أو بعده متصلا به
هو ده بداية الجواب ده بداية الجواب في الايه في المتصل الأول في البداية ده البداية كل ما مضى المتصل بالحيض المتأخر نعم إنما المتصل الذي في أول الحيض إيه الإشكالية فيها أخوان إنها رأت الصفرة والقدرة أول ما رأت فهل نعتبر كنا لا نعد صفرة القدرة شيئا يعني بعد الطهر شيئا لأنها صفرة وقدرة إنما المتصل بعدها خلاص صحيح واضح لم تنفصل أما إذا كانت
أما المتصل فإنه يحتسب حيض المتصل قبل الحيض
أيوة.
أو بعده
نعم.
متصلا به هذا يحتسب منه
نعم طيب الآن هذا المتصل اللي قبل هذا المتصل أنا ما أدري هو هيتصل بحيض ولا لا فماذا أصنع خلال 5 أيام ماذا تصنع المرأة هيبقى الإشكال لهذا نقول لو أنه صاحبها آلام في ذلك وكان هذا اعتياد المرأة فهي تعتبر من الحيض نظيرها ماذا ما اعتبره الفقهاء أيضا من نزول صفرة وشيء من الدم وغير ذلك قبل الولادة معلوم أن الحائض الصحيح أن الحائض أن الحامل ما تحيض لكن لو نزل الدم مصاحبا للآلام التي تكون عند الولادة اعتبروها ماذا من دم النفاس اعتبروها من دم النفاس بس بشرط أن يصحبها آلام فالذي يظهر هنا والله أعلم أن الصفرة والقدرة السابقة للحيض إن صاحبها الآلام فعلى نحو ما يصاحب الدم إذا سبق هذا. أظن الشيخ العثيمين رجع لهذا. أي نعم، قال الشيخ العثيمين السابق هذا كان تقريبا قولي السابق. نعم،
الشيخ العثيمين سئل رحمه الله تعالى حكم القدرة والصفرة بعد انقطاع الدم، فأجاب هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيرا أنه لا عبرة بالقدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض. يعني مثلا امرأة عددها 5 أيام رأت في اليوم الثالث قدرة أو صفرة، نقول هي تبع للحيض. أما امرأة أتتها القدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه القدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والقدرة أيضا لا حكم لها.
نعم، بدأ قوله.
نعم،
يعني يقول الذي استقر
فالذي ترجح عندي أخيرا لا أخير. عبرة بالقدرة والصفرة
يعني كلا وقوله خالفة. ها،
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال أكثر السلف إذا رأت صفرة أو قدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي، وممن روي ذلك عنه عائشة وابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي ومحمد بن الحنفية وغيرهم، وحديث أم عطية يدل على ذلك.
طيب هذا لا إشكال، ما احنا قلنا هذه لا إشكال، هو المشكلة في صورة واحدة
اللي قبل.
ما هي الصورة؟ اللي هي السبقة السبقة والمتصلة السابقة والمتصل السابقة والمتصل. ليه؟ لأنها من وجه هي بعد طهر، ومن وجه هي متصلة بالإيه؟ بالحيض. نعم، يعني إيه؟ إيه الجديد؟ هذا في بعد. نعم نعم، اللجنة اقرأ.
قالت القدرة والصفرة إذا كانت خارج أيام العادة فلا اعتبار لها.
تمام،
لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا،
ما في خلاف. نعم،
أما ما كان منها في أيام العادة فإنه يعتبر حيضا وبذلك.
نعم،
أما
أي كما
أما
قلنا
ما كان هذا نعم فإنه يعتبر حيضا.
تمام، هذه كلها يعني كما كنا ما فيها خلاف، لكن اللي هي السابقة يعني على كلام الشيخ ابن باز هذه تعتبر منها، وكلام الشيخ العثيمين هذه لا تعتبر منها، والذي يظهر والله أعلم أنها تعتبر ولا تعتبر، لأنه الآن فيه نزلت ولا ما وهي ما تدري هيتصل ولا يتصل، فما المطالب به هي تطلب به حطب أنها لا تعتبر، لكن لو كان يصحبها آلام الدورة وصار هذا عندها هذا يقوي أنها من الدورة، أن يقدم من حيضها قياسا على ما اعتبره الفقهاء في دم النفاس الذي ينزل قبل النفاس بأيام أو ساعات. نعم، أي ما هو ده المشكلة هنا، أنها في أيام الحيض ولا غير أيام الحيض، لأنها اتصلت، ما هو ده المشكل، المشكلة أنها اتصلت، فهل تعتبر في أيام الحيض فلهذا نعتبرها منها أو لا نعتبر، ما هذه المشكلة بس. نعم، فعلى كل حال اجتهاد له يعني في ذلك محل قوي. نعم،
بعض الإخوة الشيخنا يسأل يقول ما هي القدرة والصفرة؟
القدرة والصفرة وهو الذي ينزل بمرأة من إفرازات تكون بنية، اللي بيسمها النساء العميات خط بني، خط يعني بني، يعني ليس دما، دم حيض اللي هو الأسود هذا. نعم، لا ما في عادة 8 أيام ولا 7 أيام ولا 5 أيام إلا معتادة ينزل عليها الاستحاضة تعبر شهورا فترجع إلى عادته، إنما لو في امرأة مثلا 8 أيام واتصل الحيض صار 9 صار 10 فهذا كله حيض. نعم، لكن العادة بيرجع عليها في الاستحاضة في المستحاض. نعم، زي ايه؟ العدد مش هو المشكلة، الشيخ علق على الوصف، الوصف انه ايه؟ انه صفرة وقدرة، خلاص نعتبرها شيء نبذة، هو الشيخ لا يعتبرها أبدا مش لا لا لا، لأن السفرة القدرة لا تعتبر شيء، لا تعتبر العلة أن لا تعتبر سفرة القدرة، إنما سفرة القدرة أثناء الدورة بتعتبر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة باب المواقيت. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. الحديث. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. قال العثيمين رحمه الله تعالى عند قوله الحكم الثاني: هو في الواقع ليس حكما، لكن الحكم في المسألة الثانية.
هات لفظة ابن حجر، لفظة ابن حجر كلمة الحكم الثاني، هذا السياق كامل يعني السياق كامل. نعم. قال
رحمه الله عند قوله الحكم الثاني: هو في الواقع ليس حكما، لكن الحكم في المسألة الثانية، وهي حين يقوم قائم الظهيرة، لأن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيه ثلاث مسائل والحكم واحد وهو النهي، ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها تسامح، فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة.
نعم، يعني الأولى فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فينا وأن نقبر فينا موتان، هي وقت طلوع الشمس وقت قائم الظهيرة حين تكون الشمس في كبد السماء ووقت الغروب. الأولى وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، الثانية في وسط في كبد السماء حتى تزول، وفي الثالثة حتى تضيف للغروب وتغرب. هذه ثلاث ساعات. فيقول الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، أي إلا يوم الجمعة في الساعة الثانية اللي هي متعلقة بالمسألة الثانية، وهي النهي عن الصلاة حينما تكون الشمس في وسط السماء، فيستثنى من ذلك يوم الجمعة. سياق ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود وعن أبي قتادة نحوه.
نعم. فالعثمان يقول: هو في الواقع ليس حكما، لكن الحكم في المسألة الثانية، وهي حين يقوم قائم الظهيرة، لأن حديث عقبة في ثلاث مسائل والحكم واحد وهو النهي الصلاة، فهذه الأوقات كلها حكم واحد وهو إيه؟ النهي. ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها تسامح، فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة، أي أنه النهي على بابه في سائر الأيام إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. وهذا مأخوذ من العمل، عمل السلف أنه لم يكن هناك نهي عن ذلك، وإنما كان السلف يدخل الواحد المسجد فيتطوع حتى يخرج الخطيب، حتى يصعد الخطيب من منبره. نعم، فهذا يكون مستثنى.
شيخنا بعض إخواننا بيسأل يقول: ما حكم جماع الرجل لزوجته أثناء السفرة والقدرة المشكوك فيها؟
ما نقول: ما حكم جماع رجل مرأة في السفرة والقدرة؟ حسب الحكم، إن كانت سفرة وقدرة في حيض هي حيض، يبقى هي نترجمها إلى إيه؟ إلى حيض. هل يجامع المرأة في الحيض؟ لا، حتى ولو كان في سفرة وقدرة متصل، طالما متصلة في أثنائه وبعد، يبقى هذا من الحيض فلا يجوز أن يجامعها، لكن بعد الطهر يجامعها لا إشكال. ولهذا من غرائب المسائل أيضا يذكرها الحنابلة وكذا في النفساء، إذا انقطع دمها وكذا خلاص. طيب، يقولون لكن لا يجامع في الأربعين إذا انقطع الدم،
يكون تصلي ولا يجامع.
يعني لا يجامع، تصلي لكن لا يجامعه، الاحتمال واحتمال واحتمال، هذا ممنوع، هذه ترى الطهر. لكن في النفاس لو في الأربعين رأت صفرة وقدرة دي تعتبر بقى. ليه؟ لأن هذا زمن النفاس، كانت النفاساء تمكث على عهد الرسول 40 يوما، فلو رأت السفرة القدرة في 40 حتى ولو بعد الطهر فإن هذا يعتبر طالما داخل 40، وبالتالي لا يجامعها كان عندها سفرة القدرة في النفاس. أما بعد الطهر من الحيض ونزل السفرة القدرة فليست حائضا، يبقى إذن هل يجامعها وعندها قدرة سفرة؟ بيترتب على مسألة هل هي في حيض أو في طهر، إن كان في حيض فلا يصح، وإن كان في طهر أي بعد الطهر من الحيض فإنه يصح، لأن السفرة والقدرة ليست شيئا. نعم.
شيخنا الأخ يقصد المسألة اللي ذكرتموها بارك الله فيكم
في النفاس
اللي هي لا السفرة والقدرة قبل، هل هي بقى من الحيض؟
أنت الآن جيت في المعترك،
هو يسأل عن هذه،
جيت في المعترك في الأولى، في المعترك في المعترك، لأن هذه هيفتي فيها المفتي حسب ما ترجع إن. فابن باز هيقول لك لا تفعل هذا، وابن عثيمين يقول لك افعل هذا، وأنا أقول لك طبعا مش أنا أعوذ بالله أن احنا يعني ندخل رؤوسنا في هذا لا شك، لكن أقول يعني اللي يظهر لنا من خلال كلام الفقهاء أن هذا على حسب الحال، إن صاحبها آلام أو وصارت لها يعني عادة هذه تكون من الدورة من الحيض أو لا، يبقى حسب رأي المفتي اللي يفتيك في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحها ابن خزيمة وغيره وقفه. قال العثيمين رحمه الله تعالى هذا الحديث ينبغي أن يلي بيان أوقات الصلوات الخمس لا أن يكون في سياق أوقات النهي، ولكن لعل المؤلف رحمه الله حينما كتب الكتاب غفل عن هذا، وكل إنسان معرض للنسيان.
نعم يعني ثم الحق حقيقة دي مسألة الشيخ يعلل بها لكنها الحقيقة ضعيفة، لأن أي واحد أنا لو هصنف كتاب الآن ثم أرى أن حديث معين أضيفه هأضيفه في محل، أضيفه في محل. نعم. طيب لماذا قال الشيخ هذا الحديث ينبغي أن يلي بيان أوقات الصلاة الخمس لا أن يكون في سياق أوقات النهي؟ ليه؟ الشفق الحمر لماذا في الأوقات؟
لبيان وقت.
نعم هذا تحديد الشفق الحمر، لأنه العشاء يكون عند غياب الشفق الأحمر، إنما مع الشفق ومع الحمرة يكون هذا وقت المغرب، يبقى وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إذا غاب يبقى دخل وقت العشاء، فهذا مرتبط بالمواقيت. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. قال العثيمين رحمه الله تعالى عند قوله وأصله في الصحيحين ليس بهذا اللفظ بل بلفظ آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فإذا كانت الصلاة على وقتها فمعناه إن كان ميقاتها في أول الوقت فهي أفضل، وإن كان ميقاتها في آخره فهي أفضل، فيكون مطابقا للأحاديث الأخرى ولا يحتاج إلى استثناء.
نعم هو لا إشكال، يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى وأصوف الصحيحين ليس بهذا اللفظ بل بلفظ آخر، وهو أن النبي لا يلزم إذا قيل هذا أصوف الصحيحين لا يلزم اللفظ، لا يلزم الأصل، بل حينما يقول أصل في الصحيحين معناه أن في ألفاظ تختلف، لكن أصل الحديث الصحيحين. ولهذا أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، والحديث السابق أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الأصل موجود، الأصل موجود، ولكن هناك فرق بين في أول الوقت وعلى الوقت. فإذا كان يقول الشيخ العثيمين فإذا كانت الصلاة على وقتها فمعناه إن كان ميقاته في أول وقت في أفضل، وإن كان ميقاته في آخر وقت في أفضل. زي العشاء مثلا، العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا تأخر، فالأفضل أن تصلي مع إمامك، فإن صلى في أول وقت صلي معه، إن صلى في بعد ساعة صلي معه، فالأفضل هو أن توافق إمامك في ذلك، أن توافق إمامك في ذلك. الصلاة على الوقت أي ما كانت داخل الوقت، ولهذا لا تعارض بين الصلاة على الوقت والصلاة في أول الوقت. الصلاة على الوقت ما كانت في وقت في الوقت نفسه أداء سواء في أول وقت أو في آخر وقت، فيكون الأفضلية في متابعة الإمام، ولهذا المحفوظ على وقتها، على وقتها أي في وقت الصلاة، في وقت الصلاة. فإذا كان الإمام يقدم الصلاة في أول وقت فصلها معه في أول الوقت. لكن مثلا هذه المسألة نحتاج لها في المرأة في البيت، المرأة في البيت تصلي في أول وقت ترغيبا في هذا الحديث، ولا لها أن تؤخر؟ يعني المرأة ليست من أهل الجماعة فتصلي فين؟ هل يكون في أول وقت فضيلة ندعو إليها؟ نقول المحفوظ هو الصلاة على وقتها، على الوقت نفسه، على الوقت يعني في الوقت أداء، لكن الرجل مع إمامه والمرأة في الوقت. إلا إذا كانت المرأة ده يكثر نسيانها إذا أخرت الصلاة على الوقت، نقول صلي في الوقت أفضل من أجل هذا الأمر. نعم، من؟ في أول، لا هو يقول ليس بهذا اللفظ بل في لفظ آخر. نعم، أي العمل أفضل؟ بس بخلاف أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقته. نعم، لكن الوارد في الصحيح أحب الأعمال يا الله الصلاة على وقته. ها؟ أي نعم، أول وقت. نعم نعم، كما قلنا دي بتبقى مسألة أخرى حسب ما يقوم بها في نفس المصنف. نعم، طيب من؟ نعم، هات الحديث الثاني. طيب،
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدراقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال العثيمين رحمه الله تعالى مكان هذه الأحاديث في هذا الموضع مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله، فلو جعله بعد الأحاديث السابقة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكان أنسب، ولكن كما سبق أن الإنسان قد يسهو ويغفل.
طيب يا أخواني، هنا يقول الحافظ ابن حجر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر سجدتين، أخرجه مسلم إلا نساء. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر. ومثله للدراقطني. الشيخ علق قال رحمه الله مكان هذه الأحاديث في هذا الموضع ما أخذ المؤلف، فلو جعله بعد الأحاديث السابقة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكان أنسى. هل هذا صحيح؟
صحيح من وجه يا شيخ. صحيح من وجه.
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. هو هذا في وقت النهي أصلا؟
هو شيخنا،
هو هذا في وقت النهي؟ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، هل هذا في أوقات النهي؟
نعم يا شيخنا، الشيخ العثيمين لعله يرجح قول الحنابلة
اللي هو إيه؟
أن صلاة الفجر في تصلى في هذا الوقت من ذوات الأسباب، وإلا هو منهي عن الصلاة فيها.
السؤال يا إسلام دلوقتي، هل المراد إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر سجدتين، ده بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح؟
لا لا، بعد الأذان يا شيخنا.
طب تمام، بعد الأذان ما ليس أوقاتنا، يبقى لا صلاة بعد الفجر سجدتين، يعني لا تصلي بعد دخول الوقت إلا ركعتين، سجدتين مفسرتان بماذا؟ بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر.
هو ده قول الحنابلة يا شيخ، هذا من أوقات النهي.
لا هو
يعني قبل وبعد،
هنا بعد صلاة بعد الأذان إلا ركعتي الفجر، يبقى هذه الصلاة قبل، بخلاف الصلاة بعد صلاة الصبح فورد نهي عنها كما في الصحيحين أيضا، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا ذكر هنا ابن حجر هيكون ماذا؟ لبيان ماذا يصلى بعد طلوع الفجر. يصلى بعد طلوع الفجر السنة، ولا تصلي بعد، يعني لا تصلي نوافل أكثر من الركعتين إذ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيان، ولهذا ابن حجر وجعلها فين؟ جعل هذا فين؟ في أي باب؟ نعم، في باب إيه؟
نفس الباب، باب المواقيت.
باب المواقيت
اللي احنا بنقراه الان باب المواقيت الا ان يكون يعني
ثم قال ها
ذكر الاحاديث اللي احنا قراناها كلها
اي نعم
ذكر ثلاث ساعات وحديث الشفق الشفق الكبرى
ها. ها.
وافضل الاعمال الصلاه على وقتها وهذا الحديث
تمام يعني هنا بيان انه لا يصلى بعد طلوع الفجر وليس بعد صلاه الفجر بعد طلوع الفجر الا سجدتين الا ركعتي الفجر نعم طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.